الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني في الدرس الثالث من شرح رسالة المريح في هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400 للهجرة. انتهينا أيها الإخوة إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من تقعيد لمذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الله في أسمائه وصفاته، وبينا الضوابط لذلك، واستدلال الشيخ رحمه الله على أن الله يوصف بالإثبات وبالنفي. هذا الإثبات يكون إثباتا مفصلا، والنفي يكون نفيا مجملا. ثم دلل على هذا بالأدلة القرآنية ليستقر في ذهن المسلم الآن المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. حقيقة أن درس الليلة، أحب أن أقول لكم من البداية، درس الليلة ويمكن الدرس القادم ستكون من أصعب وأقوى أمور التدمرية. فجزاكم الله خير، يعني معليش ستقدح أو تنكدح أذهانكم قليلا، لأن هذا أمر لا خيار لنا فيه. الفرق التي سنناقشها أمرها واقع في تاريخ الأمة، وبصماتها في تاريخ الأمة واضح إلى هذا اليوم، وبقيتها أيضا وممن يحمل أفكارها باقية، وإن كانت أحيانا تختلف الشعارات. فطالب العلم لابد أن يتحمل بعض الصعوبات التي قد تمر به في بعض أمور التحصيل. كررت عدة مرات، وأنا أقصد هذا التكرار، أن منهجية الشيخ رحمه الله بيان الحق أولا، لأن زرع الحق مقدم على أي أمر آخر، ثم بعد بيان الحق تأتي مناقشة المبطلين والمخالفين. والشيخ كما ستلاحظون حين يعرض لأي طائفة يعرض فكرها ويدلل لها ويبسط ما عندها، ولا يخفي شيئا مما يمكن أن تستدل به هذه الطائفة على ما تذهب إليه، ثم يأتي بعد ذلك بالنقض والإبطال لما عليه هذه الطائفة. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، الضمير لمن يا أخوان؟ المؤمنين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أولا لا بد أن نذكر بعض التعريف قبل الشرح لمن أراد أن يكتب. الصابئة هم أصحاب كنعان ونمرود الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، وأصل دينهم عبادة الملائكة. والعرب تسمي من خرج عن ما اعتقدوه وعن أديانهم صابئ، فقد كان الرجل إذا أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه قالوا صبأ فلان. أما المتفلسفة فأولا معنى الفيلسوف أي محب الحكمة، الفيلسوف معناتها محب الحكمة. والفلاسفة أيها الأحبة ملحدون فهم لا يثبتون لله اسم ولا صفة، وينكرون حشر الأجساد، ومن قدمائهم أرسطو تلميذ أفلاطون، ومن متأخريهم أبو نصر الفارابي وابن سينا. ولذلك حين نناقش مذهب المتفلسفة ستلحظون أن هناك أكذوبة وأضحوكة يضحك بها على الأمة في هذا الزمن، وهو من يسمون أنفسهم بالفلاسفة الإسلاميين. ونحن نقول من بداية هذه الدروس ليس هناك شيء اسمه الفلسفة الإسلامية، فإنه لا لقاء بين مصدر ديننا وهو الوحيين الكتاب والسنة وبين الفلسفة. وجزى الله خيرا الشيخ الدكتور عمر الأشقر، فإن له كتابه العظيم العقيدة في الله قد ذكر فروقا ومقارنة بين أمور الفلسفة وأمور أو منهجية الكتاب والسنة، فذكر أنه لا لقاء لا في المصدر ولا في الطريقة ولا في الأسلوب ولا في الثمرة. يعني يكفيك أن الفلسفة أنها نتاج وثني بشري، وأما الوحي فهو تنزيل من حكيم الحميد. فما يسمى يا إخوة، وأدرشر دائما في الصحف يأتون بابن سينا ويأتون برسام كاريكاتير ويرسم واحد لحية طويلة وعلى عمة ضخمة ويقول الفيلسوف الإسلامي، هذا على أحسن، مع أن الرجل من الباطنية الإسماعيلية. وقد ناقشت رسالة قيمة لطالب كويتي آخر اسمه السليم من الكويت في جامعة الإمام قبل سنوات مضت، أثبت فيها بنقولات رائعة جدا أن هؤلاء الذين يسمون فلاسفة إسلاميين لا علاقة لهم، لهم آراء تنقض الإسلام من كل وجه. أيضا من هازلهم القول بتناسخ الأرواح، وهذا يقول به ابن سينا وغيره. كيف تناسخ الأرواح؟ يقول إذا مات زيد من الناس راحت روحه وطمرت على عمر وتلبست فيه، ما عمر معه روح من قبل هذا، كيف تقول أنه تلبست فيه؟ صار معه روحين. وقالوا أيضا من مخازيهم أن النبوة مكتسبة، وأن أي ذكي ممكن أن يصبح نبي. هذا افتراء وزندقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والنبوة اصطفاء واختيار من الله جل جلاله، ما هي الله يصطفي من الملائكة ورسوله من الناس. قال أن كل ذكي يصبح نبي. إذن حين يتكلم من يتكلم ومن يسمون أنفسهم بمفكرين إسلاميين على أن هناك فلسفة إسلامية، أو يسمى في بعض الجامعات فلسفة إسلامية أو الفلاسفة الإسلاميين، هذا أمر في منظور أهل السنة والجماعة مرفوض جملة وتفصيلة. نحن لا نأتي بأقنعة مزيفة ونلبسها على ديننا، مثل ما قال شيخ الإسلام الذين يسقون الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. لا، تبي تسقي الناس شراب الإيمان ففي آنية الأنبياء، فلا يكون طريقك صحيح. فليس في ديننا شيء اسمه فلاسفة إسلاميين، ولا نحتاج إلى هذه الأقنعة المزيفة حتى نلبس بها إسلامنا ونقول إن إسلامنا فيه فلسفة إسلامية، هذا أمر مرفوض. أيضا من المصطلحات قبل ما نشرح الدرس، الجهمية. الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان تلميذ الجعد ابن درهم. لاحظ كيف يكون تسلسل الانحراف، يعني الجهمية أخذت العلمية من الجهم ابن صفوان، وإلا سلسلة هذا الرجل هو تلميذ الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم تلقى ثقافته عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان شيخه طالوت، وشيخ طالوت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل الجعد ابن درهم على يد خالد ابن عبد الله القسري في عيد الأضحى سنة 119 هجرية. وقصة الأمير خالد ابن عبد الله رحمه الله قصة رائعة جدا، فإن الجعد لما أفسد عقائد الناس أخذه يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس إنني اليوم مضحم بالجعد بن درهم فقوموا إلى ضحاياكم تقبل الله منا ومنكم. ثم نزل من عند هراب وضرب عنقه. ولابن القيم أبيات رائعة جدا في النونية وهي مشهورة جدا، يستطيع منكم من أراد أن يراجع حين يثني على على خالد بن عبد الله ويقول وشكر الإله سعي خالد في فعلته. الجميع أيها الإخوة مذهبهم يقوم على جحد الأسماء والصفات، ولهذا العلماء يجمعون جميعا بشتى طوائفهم ومذاهبهم على أن الجهمية كفار. ليه؟ لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته ولم يثبتوا لله لا اسم ولا صفة. عندنا تعريف آخر وهم القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، هذه الفرقة الضالة التي ظهرت سنة 276 هجرية، منهم حمدان قرمط ومنهم أبو سعيد الجنابي ومنهم ميمون ابن ديصان، وهذا الأخير كان مجوسيا يظهر الإسلام ويبطل المجوسية. الباطنية أيها الإخوة ذكر شيخ الإسلام على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وقد جعلوا لكل آية تفسير ولكل حديث تأويل، وجعلوا الفرائض والسنة رموزا وإشارات. مثلا سيمر معنا وسيذكر الشيخ أنهم يفسرون الصلاة بمعرفة أسرارهم، فالذي يعرف سر الكرامطة هذا مؤدي للصلاة الخمس، ويفسرون الصيام بأنه كتمان سر الكرامطة، ويفسرون الحج بأنه السفر إلى شيوخهم لتلقي تعليمات الكرامطة. وهؤلاء قد كانوا شوكة مسمومة في جسم الأمة الإسلامية، واستطاعوا في فترة من فترات التاريخ أن يأتوا إلى مكة وحاولوا هدم الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين اللي هي منطقة الأحساء، لأن مصطلح البحرين في المصطلح القديم غير مصطلحها الآن. البحرين في المصطلح القديم هي منطقة الحسا والمنطقة الشرقية تسمى منطقة البحرين، وحمى الله الحجر الأسود حتى رجع وارجع إلى مكانه ولله الحمد والمنة. والقرامطة أكثر من اليهود والنصارى، وهذا أمر أيضا لا أعلم فيه خلافا. وهناك رسالة قيمة لا أعلم حسب معلوماتي و بضاعتي المزجاة في هذا، لا أعلم أن هناك بحثا يوازي هذه الرسالة، وهي كتاب بعنوان القرامطة وأراءهم الاعتقادية لزميلنا وأخينا الأستاذ الدكتور سليمان السلومي. وقد مكث في هذه الرسالة قرابة 5 سنوات، وكانت أول صعوبة عاناها في بحثه هو معرفة مرادهم من الكلام. يعني لا تتصور أي كلمة أن مفهومها عندك مثل مفهومها عندهم، فعلشان تعرف ما عند القوم لا بد أن تعرف ما هو مرادهم من كل كلمة. لغة أخرى، مدام الصلاة معرفة السر والصيام كتمانة والحج سر، إذا كل ما قلت شيء أنت في واد وهم في واد. ونوقشت الرسالة وطبعت، وهي رسالة قيمة جدا يعني لمن أراد أن يطلع على هذا الموضوع. نبدأ على بركة الله في شرح درس اليوم. يقول الشيخ: أما من زاغ وحاد عن سبيلهم، يقصد سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين حادوا من هم؟ شتى طوائف: الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. وكما قلت لكم عندكم أيضا تعريف في الهامش للصابئة، ولا المحقق جزاه الله خير نقل عن البيروني وعن الشهرستاني أيضا تعريف لهذا. قال: والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. ما هو هذا الضد؟ قال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. الضمير في يصفونه يعود لمن؟ الله جل جلاله. يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. قلنا أن السلب يعني إيش؟ النفي. فيقولون مثلا الله لا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو كذا ولا يسمع ولا يبصر ولا يرزق ولا يحيي ولا يموت ولا 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 ولا. كل هذه صفات سلبية وعلى وجه إيش؟ التفصيل. حين نأتي إلى هذا لابد أن يكون واضح في الأذهان ما ضربناه من أمثلة في الدرس الماضي لما قلنا أن الإثبات المفصل مدح والنفي الإجمالي مدح، وهذه منهج القرآن. لكن النفي التفصيلي حتى تذكرون لما مثلنا على الشيخ طارق بالمثال اللي كان فيه نوع من الطرفة حتى يقتنع الجميع أن النفي التفصيلي مذمة. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يعني الوجود المطلق هو الوجود الذهني. طيب أنت تفرض وجود شيء وأنت جربت من كل اسم وصفة، كيف يكون موجود؟ كيف؟ ولذلك انظروا يا أحبة أيضا إلى نعمة الله ومنته علينا حين يرزق الإنسان بعقل سليم وبفكر مستقيم. يعني هذه الآراء وهذه الضلالات ظل فيها رجال ترى من الذكاء والدهاء بمكان كبير، ابن سينا من أذكى الرجال والفارابي وغيرهم وغيرهم، ومع هذا لكن ظلوا حتى يعرف الإنسان مدى نعمة الله عليه حين هداه إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذه آراء ضالة، وقول على الله بلا علم وافتراء، والقول على الله بلا علم يذهب جمع من أهل العلم ومنهم ابن القيم أنه أعظم من الشرك، وما سنناقش يعتبر في دائرة القول على الله بلا علم، لأن الله قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما عطف عليه دل على أهميته وأنه أعظم خطر عند الله من الشرك القول على الله بالعلم. هؤلاء الطوائف سيذكر الآن المجمل أو القاصد المشترك الذي يجمع آرائهم، أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، إذن هذا مضاد لمنهج أهل السنة والجماعة. ولا يثبتون إلا وجودا مطلق، وجود ذهني. طبعا يقول هذا الوجود الذهني يقول الشيخ فيش لا حقيقة له عند التحصيل. كيف أثبت شيء أو أؤمن بوجود شيء مجرد من كل اسم وصفة؟ وهل يعرف الشيء إلا باسمه وصفته؟ يعني حين أقول هذا قلم لكن لا يمسك ولا يباع ولا يرى ولا يشترى ولا يكتب، تبصوا هذا الاسم القلم، هذا وجود في ذهنك هذا الفاضي الفارغ اللي تجعب له فيه شيء، ومع هذا جرّت من كل اسم وصفة. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. هذا الوجود المطلق الذي تزعمه هذه الطوائف الضالة هو وجود ذهني يمتنع تحققه في الأعيان وفي الوجود الحقيقي. فقولهم قول هؤلاء الطوائف يستلزم غاية التعطيل. مرة معنا مصطلح التعطيل، من يعرفها لنا؟ ما هو التعطيل؟ لا غير اللغة، أبغى المصطلح الاصطلاح. جحد وإنكار الصفات. إذن قول هذه الطوائف يستلزم قمة التعطيل في جحد وإنكار أسماء الله وصفاته وغاية التمثيل. عجيب يا ابن تيمية، يعني كون انهم يصلون للتعطيل هنا تنتبهوا لبراعة ابن تيمية رحمه الله. عجيب، ما يرد على الذهن لأول مرة إلا أنه التعطيل هم جحدوا أسماء الله وصفاته، لكن التمثيل مين جو التمثيل؟ قال لا بيجل لك الآن. فإنهم يمثلونه بالممتنعات. ما هو الأمر الممتنع يا أخي في اللغة؟ الممتنع هو مستحيل وقوعه، هو الأمر مستحيل وقوعه، أمر ممتنع. الممتنع هو الأمر المستحيل وقوعه.
قال فإنهم يمثلونه بالممتلئات والمعدومات. ما هو المعدوم؟ هو الذي ليس بشيء، صح ولا لا؟ الأمر المعدوم وشو؟ هو الذي ليس بشيء. إذن فعلكم أيها الطوائف في وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل هو من الجهة الأولى تعطيل وإنكار لأسماء الله وصفاته وقد اتضحت، لكنه أيضا بالمقابل تمثيل لله بالممتنعات والمعدومات. فإن الممتنعات هي اللي يستحيل وقوعها، والمعدومات هي التي لا وجود لها. قال والجمادات، عجيب كيف بعض الجمادات قد يصلح أن تقول إن هذا الجماد مثلا لا يعقل لا يسمع، قد يقبل الجماد أن تصفه بصفات سلبية، لكن النتيجة قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. إذن يا من وصلت إلى تعطيل الأسماء والصفات وصفت الله بالنفي التفصيلي، يلزمك شئت أم أبيت أن تنكر حتى وجود الله. هذا هو القاسم المشترك لهذه الطائفة الضالة، أنهم لما زاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة وصفوا الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ثم يزعمون أن له وجودا ذهنيا، وجودا مطلقا أي وجودا ذهنيا. هذا الوجود قال يمتنع تحققه في الأعيان، وإنما تفرضها الخيارات والعقل أو الذهن. يا أخواني قد يفرض أو يحط أي صورة هلامية معينة ترتسم في الذهن ولا تتحقق في الواقع الفعلي. ففعلكم يا هذه الطوائف قمة في التعطيل وإنكار وجحد أسماء الله وصفاته، وتمثيل لله بالمعدومات والممتنعات وهي الأمور التي لا يمكن وجودها ولا تحققها أو ليست بشيء. وقولكم هذا أيضا تشبيه له بالجمادات، والنتيجة والمحصلة لكل ما أنتم عليه جحد أسماء الله وصفاته، وبالتالي يلزم ممن جحد الأسماء والصفات أن يجحد حتى ذات الله تبارك وتعالى. واضح أخوان؟ طبعا على ما قلنا إذا كان هناك أحد عنده إشكال، إحنا ما يهمنا كم نقطع من التدمرية، لا نحن يهمنا كم نفهم. هل الكلام الآن مفهوم؟ حتى مرتين، هل الكلام مفهوم؟ أبو زياد، شيخ عبد الله، شيخ أحمد. طيب الآن الشيخ رحمه الله سيبدأ بالمناقشة التفصيلية، يبدأ بأعتى الطوائف ثم التي حولها ثم التي حولها إلين يقرب ممن هي أخف الطوائف. يبدأ بالطائفة الأولى. الطائفة الأولى التي سنناقشها الآن هي طائفة الباطنية. قال فغاليتهم أو ولاتهم، يعني يصرح هذا يصرح هذا، يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جهل، لأنهم بزعمهم، لاحظ لحط هذين جملة اعتراضية، بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. قلت لكم يعني فعلا درس الليلة يعني قوي شوي، لكن أرجع إحضار الأذهان، وهو عرض الطائف هذه هو أصعب ما في أول التدبرية. طيب اكتبوا تعريف النقيضان. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يرتفعان في آن واحد في آن واحد فاصلة بل يلزم بل يلزم من ثبوت أحدهما بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر عدم الآخر ومن نفي أحدهما ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر انتهى التعريف طيب تعريف آخر بدائع العقول بدائع العقول هي القضايا الأولية الصادقة بذاتها التي يجزم العقل بها بدون برهان التي يجزم العقل بها بدون برهان مثل الكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين والواحد نصف الاثنين انتبهوا معي وركزوا جزاكم الله خير يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر القاسم المشترك لطوائف الضلال سيناقش الآن هذه الطوائف مناقشة التفصيلية بدأ بأخطرها وأخبثها على الإطلاق وهم الباطنية قال سلبوا عن الله النقيضين صور لنا يا ابن تيمية ماذا يقولون قال إنهم يقولون الله لا هم موجود ولا هم معدوم ولا هو حي ولا هو ميت ولا هو عالم ولا هو جاهل طيب ليه ليش قلتوا كذا قال لأنهم بزعمهم إذا الكلام هذا الذي يعرضه هو زعم والزعم أكذب الحديث هو ليس حقيقة وإنما زعما باطلا قال لأنهم بزعمهم هو الآن يأتي بتعليلهم شوف كيف الآن يعرض مذهبهم ثم يذكر وش تعليلهم لإثبات مذهبهم لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات إيش يسوون انتقلوا إلى خصة أعظم من هاتين الخصتين قال فسلبوا النقيضين وهذا الكلام اللي هو سلب النقيضين ممتنع في بدائع العقول انتبه معي لو قال الشيخ عبد الله انا ابغى الليل يمشي مع طرف الحي هذا من هنا والنهار الشمس طالعه من هنا نقول له هل هذا يمكن الشيخ عبد الله يحدث ليش يا شيخ احمد طيب واذا كان ها اذا النقضان هما اللذان لا يجتمعان في آن واحد واحد يقول أبغى الليل والنهار كلهم يمشون قدامي سوا لا يجتمعان في الآن واحد آخر عكس قال لا أبغى وقت لا هو لا ليل ولا نهار هي الليل والنهار نقيضان إذا حل الليل رحل النهار وإذا أقبل النهار أجبر الليل إذا النقيضان يا إخوة تجزم بدائع العقول العقول السليمة التي لا تحتاج حتى إلى برهان أن الليل والنهار لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد الحياة والموت واحد يقول أبغى أشوف فلان حي ويعتبر من العيا وفي نفس اللحظة ميت وهذه إلى آخر رمق إلى آخر رمق يعتبر من أعداد الأحياء ومنذ أن تذيب روحه انتقل إلى عالم الأموات إذن النقضان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد بل يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر ويلزم من نفي أحدهما وجود الآخر هؤلاء ما حجتهم كيف تجرؤون على وصف الله بسلب النقيضين أيها الباطنين قالوا والله احنا حقيقة إذا أثبتنا الله أثبتنا أسماء الله وصفاته شبهنا بالموجودة إذا قلت حي طيب فلان حي، إذا قلت موجود أيضا فلان موجود، وإذا قلت سميع فلان هو يسمع، إذا قلت يتكلم فلان يتكلم. كيف؟ ما يصير نشبه الله بالموجودات. طبعا سيمر معنا إن شاء الله صور ناقش أن هناك أشياء تطلق على الله وعلى خلقه، وأشياء تطلق على الله وحده من الأساس، وأشياء تطلق على المخلوق ولا تطلق على، سنأتي عليها في وقتها إن شاء الله. طيب قال وإذا وصفنا الله بالسلب التفصيلي ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، سنشبه الله بالمعدوم. طيب وش سويتوا؟ كيف حلتوا هذا الإشكال؟ قالوا نسلب على النقيضين، نقول له حي وله ميت، له عالق وله جاهل، له موجود وله معدوم. كيف يقبل العقل تصور هذا؟ شفت الضلال، شفت الدرك في الضلال، شفت الدرك في الضلال. هؤلاء الباطنية الذين لا يزال فيه أناس منتسبين لهذه الأمة يمجدون في الرموز الباطنية ويرفعون من شأنها وغيرها من طوائف الضلال، والجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته. أنا أذكر للي بحث لدكتور مشهور جدا كان علما في شهرته، اسمه الدكتور علي سامي النشار، معروف له كتاب اسمه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. يكفيك أنه ما ترك زنديق من هؤلاء الزنادقة إلا مجد يسمي الجعد بن الدرهم شهيد الإرادة الحرة، ويصف معاوية بالزندقة، ويصف أبو سفيان، ويصف الصحابة بأقنع الألفاظ. كنت نشرت قبل أكثر من 10 سنوات كتيب نشرة دار بن الجوزي بعنوان الإعلام بنقد كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، إن شاء الله نجيب لكم منها الجسر مال الصالح. يعني أشياء تقشعر لها الأبدان يا أخواني، أشياء أمور أجمعت الأمة على مدى فجر هذه الضلالات وهذه الآراء. ويأتي من المتأخرين ومن المعاصرين من يقلب الطاولة ويصفهم بأنهم رموز وبأنهم شهداء الإرادة الحرة وبأن وبأن وبأن، هذه طامة والله يا أخوان، هذه طامة. وأناس يحملون أعلى المؤهلات ويتصدرون بتعليم أبناء وبنات المسلمين، لكن هنا يأتي الواجب المحتم عليكم يا أبناء أهل السنة حين تدرسون هذه العلوم وتتعمقون في علوم الشرع وتقدمون للأمة علما شرعيا مؤصلا حتى لا تتخطف أبالسة الإنس أبناء الأمة من كل حدب وصوب. إذا يقول الشيخ رحمه الله أن الغلاة وهم الباطني سلبوا عن الله النقيضين، وزعموا زورا وبهتانا أن من أثبت لله الأسماء فقد شبهه بالموجود، ومن نفاها شبهه بالمعدوم، فوقعوا في شر. ولهذا قال الشيخ وحرفوا، وهذا ممتنع فعلهم، هذا اللي يسلب النقيضين ممتنع في بدائه العقول. يعني الواحد نصف الاثنين يحتاج برهان؟ لما تقول لا عالم ولا جاهل مستحيل، هذا إما عالم وإما جاهل. تقول لا حي ولا ميت مستحيل، ما يقبل أي عقل يسوي هذا، إما حي وإما ميت. قال وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه. لله درك كبرتني، وقعوا في شر هم فروا من أي شيء. أيوة، إذا أثبتوا شبهوه بماذا؟ بالموجودات، وإذا نفوا شبهوه بالمعدومات. يقول فعلكم أنتم وقعتم في شر مما فرتم، ليتكم أثبتوا ولو كان، يعني على افتراض أنه في تشبيه، يكون أخف من فعلكم ومذهبكم الباطل هذا. قال ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات، والممتنع هو الأمر المستحيل وقوعه. كيف يا ابن تيمية؟ قال إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، لما استناها لكم لما قلوا هذا يقول أبغى حي ميت، هذا الجمع، أو يقول لا أبغى لا حي ولا ميت، هذا ويش؟ يقول سلب النقيضين مثل جمع النقيضين ممتنع في بدائه العقول. إذا سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يأتيك الآن في الرد وفي بيان الحق قال وقد علم بالاضطرار. ما هو الاضطرار؟ الاضطرار الأمر البدهي، أمر لي لا يحتاج إلى برهان. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، في قضية بدهية عقلية شرعية الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته. الشيخ اضطر إلى استخدام مصطلحات القوم لإبطال باطلهم بنفس مصطلحاتهم، وليس هنا من باب تقرير مذهب أهل السنة والجماعة. لاحظت الفرق الله يحفظكم؟ لما عرض مذهب أهل السنة والجماعة في الدرسين الماضيين، هل أتى بشيء من هذه المصطلحات في عرض العقيدة الصحيحة؟ أم يأتي بقال الله وقال رسول؟ لكن في باب المناقشة وباب الرد لا بد أن يستخدم مصطلحات القوم ليبطل ما هم عليه بنفس مصطلحاتهم، من باب من فمك أدينك. قال معلوم بالفطرة وبالضرورة أن الوجود لا بد له من موجد. طيب قد يأتيك العقل يقول هذا وجد من هذا وهذا وجد من هذا، طيب وبعدين؟ إذا العقل يجزم أن هناك موجد أوجد كل الأشياء ولا يحتاج إلى من أوجده وهو الله سبحانه وتعالى. أما لو استمريت فستدخل في قضية التسلسل والدوران، هذا وجد من هذا، طيب وهذا وجد من هذا وهذا، وبعدين إلى متى؟ إلى ملايين الأرقام، إلى مليارات الأرقام، ما تنتهي، تبقى تلف وتدور. لا، العقل علشان يقطع هذا التسلسل والدوران ايش يلزم به العقل السليم؟ ان هناك موجد اوجد كل شيء ولا يحتاج الى من اوجده وهو الله تبارك وتعالى. هذا الموجد واجب بذاته، معنى واجب بذاته يعني لا يحتاج الى من اوجده، لا يحتاج الى من اوجده. ثم زاد هذا الإضاحة فقال غني عما سواه، قديم أزلي. لاحظ هذه يا إخوان، القديم والأزلي ليست من الأسماء، لكن في باب الوصف يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء. الأسماء توقيفية، والصفات في باب الرد والمناقشة يتوسع فيها من باب إفحام ما عليه المخالف بنفس مصطلحاته. هذه مصطلحات استخدمها القوم في نفي أسماء الله وصفاته، فالشيخ اضطر رحمه الله إلى الرد عليهم بنفس مصطلحاتهم. فقال بعد أن صور مذهبهم، نحن نعلم ضرورة وبداهة أن الوجود لا بد له من موجود. لاحظوا يا إخوة، لما يكون الإنسان على فطرة سليمة ما يحتاج إلى هذه البراهين. يعني الأعرابي لما سألوه قالوا أنت بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعيد، والأثر يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى. هؤلاء، شوف هذا الأعرابي الذي لا درس فلسفة ولا منطق أرسطو ولا غيره، كيف استدل بهذه الأدلة الرائعة الفطرية ومن واقع بيئته؟ إذا ظل بعيده يشوف البحر حقه وين راح، هو شرق ولا غرب، ويشوف أثره، يعرف العرب كما تعرف المشهورين معرفة الأثر والقيافة، يمشي لأن يحسن في الشعر الثاني، ما يروح يتوه يدور كذا، لا، يتتبع الأثر حتى يصل. فيقول الله نحن لم نرى في عيننا، لكن هذه السماء ما بعيري عرفت من خلال البعرة وعرفت من خلال الأثر. طيب ربي، هذه السماء بعظمتها وهذه الأرض بجبالها وأنهارها وبحارها وأشجارها وإنسها وجنها وحيواناتها وحشراتها وأرزاقها وكل ما تدل على أن الذي أوجدها رب حكيم عليم خبير. بلى والله، فالشيخ رحمه الله يرد على هؤلاء باستخدام مصطلحاتهم، قال إن هذا الوجود لا بد له من موجد، وحتى نقطع الخط على التسلسل والدوران إن هذا أوجد ذا أو ذا أوجد ذا، لا بد أن يكون عقلا لازم، أي عقل سليم يجزم أن هناك موجد أوجد كل هذا الخلق ولا يحتاج إلى من أوجده. هذا معنى قوله واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ما معنى الحدوث؟ التجدد والتغير والتبدل. لا يجوز على هذا الإله الحدوث ولا العدم، لأن لو العدم ما صار إيش؟ ما صار إله. قال فوصفوه، من هم؟ أحسنت، الباطنية والضمير في وصفوه لمن، من هو؟ الله. فالباطنية وصفوه بما يمتنع وجوده، ما هو الذي يمتنع وجوده يا أخوان؟ أحسن، سلب النقيضين، أيوة يا أبو زياد ماشي معنا على الخط. إذن الباطنية وصفوا الله تعالى بما يمتنع وجوده، وش اللي يمتنع وجوده؟ سلب النقيضين، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. يعني لما أقول أنت ما أفهمت كلامي فضلا عن أن تنقله للغير، إيش يدل هذا الأسلوب عليه؟ على استحالة فهمك، صح؟ يعني فيقول كلامكم هذا كلام سخيف يمتنع في بدائه العقول، فضلا عن أن يصنع عقيدة وشيء يطلق على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى وجوده تبارك وتعالى. إذن أعود لهذا الموضوع، أعود وأقول إخوة أن الشيخ رحمه الله معليه أنا أعيد للمرة الأخيرة حتى يرسخ، وحتى أيضا اللي معنا من السامعين على الموقع أيضا يتحملون، لأنه الناس يختلفون أيضا في مدارك الفهم وفي سرعته وبطئه. الشيخ رحمه الله يصور لنا كفر الباطنية، حتى ما يأتي إنسان يقول أنت بس تكفر الناس كذا، ليه يا أخي؟ احنا ما نكفرهم من عندنا، احنا لما نشرح لك ما هو مذهب الباطنية ستكون يا كل من لديك ذرة عقل وإيمان تجزم بأن كلام هذا كفر، ما تقبلها أن يطلق عليك أنت فضلا عن أن يطلق على الله. أنت تقبل أن واحد يقول يا شيخ عبد الله لا أنت حي ولا أنت ميت، ولا أنت ذكي ولا أنت بليد، ولا أنت عالم ولا أنت، تقبل هذا على نفسك؟ ما تقبل هذا أبدا، المخلوق المسكين ما يقبل هذا على نفسه، فكيف الله جل جلاله؟ قال إن هؤلاء الباطنية انتهجوا منهجا لم يصل أحدا من البشر إلى درجة في هذا الظلام، يزعمون أن من أثبت الأسماء والصفات شبه الله بالموجودات، وطبعا هذا كذب وسنرد عليه في الحين، وأن من نفى أسماء الله وصفاته شبهوا بالمعدومات، فكانوا نتخذ طريقة لم يسبقنا أحد إليها أن نسلب عنه النقيضين، فنقول له موجود وله معدوم وله حي وله ميت وله عالم وله جاهل وله قادر وله عجز. قال هذا أمر ممتنع في بدائه العقول، لأن سلب النقيضين مثل جمع النقيضين أمر مستحيل. هذا سلب النقيضين أيها الإخوة يجمع عليه كل بشر بشتى من العالم كافرا كان أو مسلم. يعني لو سألت أي كافر الآن، أي يهودي أي نصراني أي مجوسي، وقلت له أبغى أسلب لك النقيضين يرفض هذه الفكرة منك تماما وهو كافر. ليه؟ لأن هذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي، مو بأمر يعني يحتاج، لا أمر ما يعني ما يحتاج إلى براهين. سلب النقيضين وجمع النقيضين أمر ممتنع في 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 بداهة العقل. قال عشان رد على هؤلاء، معلوم فطرة ومعلوم بداهة أن هذا الوجود لأنك الآن لما تناقش مع أناس وصلوا إلى هذه الدرجة، أصلاً منين تبدأ تصحح له علشان ترده إلى الجادة؟ لازم ترجعه من 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 ألف باء، من من الأمر البدهي إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، وإن الكل أعظم من الجزء، وإن الواحد رصف الاثنين. لازم ترجعه إلى ألف باء الفكر. قال معلوم أن هذا الوجود لابد أنه موجود، فإذا واحد من أمرين، إما أن نستمر في التسلسل والدوران نقول هذا وجد من هذا وهذا أوجده ذا وذا أوجده، طيب إلى متى؟ ما تنتهي. يأتي العقل السليم يقول لا، لابد أن هناك موجد أوجد كل هذه الموجودات ولا يحتاج إلى من أوجده، لأنك بمجرد أن تتصور أنه يحتاج إلى من أوجد معك أصبح لا يحتاج إلى، وهكذا وتبدأ للتسلسل وذاك أو يحتاج وذا. لا، العقل يجزم أن هناك موجد أوجد هذا الكون وهذا العوالم واجب بذاته، يعني لا يحتاج إلى من أوجده، غني عما سواه، قديم أزلي، يعني بالمصطلح القرآني هو الأول والآخر. الله أكبر يا أخوة، شوف الآن كم كدحنا أذهاننا في تصور سلب النقيضين وتصور كلمتين أو ثلاث من مصطلحاتهم، القديم والأزلي واجب بذاته، وبينما لما تقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك. شوف الفرق، يعني هذا يعطيك درس عملي للفرق بين الأساليب الشرعية القرآنية النبوية وبين الأساليب البشرية الهزيلة التي سميت فلسفة وسميت منطق وسميت علم وسميت فكر. شتان 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 بين الأسلوبين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا أخواني، قضية أن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء ولا يحتاج إلى من أوجده، هذه قضية بديهية، حتى أن من القصص أن الرازي قبل أن يتوب أشغل حياته كلها بقضية وجود الخالق. جلس الرازي في هذا سنوات من عمره، فإذا قال ابن القارف لا طول من هنا رجعنا عليه من هنا أرسطو، وإذا جاء بصر وبعدين. فقال من الطرائف أنه مر هو طلابه في عجوز فقالوا وخري من درب الشيخ. ليه؟ قال ما تعرفين منه هذا؟ قالت منه؟ قالت هذا. قالوا هذا الرازي الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. ضحكت قالت والله لو لم يكن في قلبه ألف زيف لما بحث في وجود الله، أفي الله شك. شوف أنا عجوز قسمت ظهر على اللي جلس سنين طويلة ومنتفخ بعمه وبأهاله هيلمات، قسمته بالفطرة في خلال ثواني، أفي الله شك. والله يا إخوة أقول لكم من واقع تجربة، أقسم لكم بالله، ونحن في السنة المنهجية في الدراسات العليا في قسم العقيدة سنة 1399 هجرية، وكان أحد المشايخ مات غفر الله لنا وله، كنا نستشير في قضية مواضيع الرسائل وحنا في السنة المنهجية. فكان من كلام هذا الشيخ الله يعفو عنه وعنه، قال فيه موضوع ضخم لكن أنتم قبنا ما وش كل واحد منا يبغى أربع يسجل فيه قبل سمنا وش. قال وجود الله، تصور رجل يحمل أعلى المؤهلات ويرى أن هذا الموضوع موضوع مهم كبير جدا، من يكتب فيه وجود الله؟ يا أخي خلنا على 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 شغل هالعجوز دي الذي قالت أفي الله شك. فهنا يبان لك مع دراسة هذه القضايا وهذه المحن المنة التي أمتن الله بها عليكم يا أهل السنة والجماعة، ورحم الله الأئمة الأعلام الذين شرحوا أمور هذه العقيدة ووصلت إليكم بسيطة مسهلة قروءة مدللة ميسرة. وقبل هذا لله الحمد المنة موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت على الناس ترى أعينهم تفيض من الدمع، حتى إن من إعجاز هذا القرآن أن أعجميا من القارة الهندية تقرأ عليه الآيات فيبكي وهو لا يعرف ما معنى هذه الآيات.
سر إلهي عجيب. قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء الباطنين نرد عليهم بأنه معلوم ضرورة وبداهة أن هذا الوجود لا بد له من موجد واجب بنفس بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، لأن الحدوث والعدم من صفات إيش؟ ها المخلوقين أحسن. ففلان ما كان في يوم من الأيام ثم حملت به أمه ولد وعاش ما كتب الله له أن يعيش ثم مات، أسمع عن عدم من الحياة ولا من عدم انتقل إلى دار أخرى، لكن بالنسبة للحياة يعتبر إيش؟ ما عاد أصبح موجودا، خلاص انتهى. قال: فوصف الله تبارك وتعالى بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذا هو مذهب الباطنين الذين بليت بهم الأمة، والتي بالمناسبة حرس المستشرقون قاتلهم الله، وخاصة في القرن الماضي، على إحياء فكر الباطنية، وقامت مراكز بحوث في أوروبا وأمريكا كلها لإحياء تراث الباطنية والمعتزلة والجهمية والفلاسفة ليعكروا صفو عقيدة المسلمين. وكانوا يحرصون أيام ما كانت حركة البعوث نشطة، الحمد لله الأمة اليوم إلى خير، والحمد لله وجد جامعات ووجد دراسات عليا ووجد تمنح على الدرجات، هذه نعمة من الله. لكن يا أخوة ترى قبل 30 سنة من الآن، قبل 30 سنة ما كان أي أحد قال إلا يلا يبعث في أي تخصص. طيب لو كان الابتعاث في التخصصات العلمية البحتة أمر يعني طيب ومع احتياطات واحترازات، لكن أن تبعث واحد يدرس عقيدة في لندن ياخذ دكتوراه في العقيدة من بروكسل، ياخذ ماجستير في التوحيد من أمريكا، صدق الشاعر الذي يقول: وما يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ماذا تريد؟ وبعدين ما الذي يتولى الإشراف عليه؟ مستشرق إما يهودي أو نصراني. هؤلاء المستشرقين الذين يقال إنهم وإنهم وإنهم، نعم عندهم جلد على البحث، وعندهم وعندهم مثل ما رأيت في كتاب مفتاح كنوز السنة، قصدي المعجم المفهرس للفاضل الحديث النبوي، عمل عملاق، عمل عملاق فعلا. لكن هل ماذا أرادوا به؟ ما أرادوا به وجه الله، أرادوا به أن تسهل السنة لديهم حتى يسهل عليه الرجوع المصابر والطعن فيها، حتى هيئ الله من أبناء المسلمين من سرقه ونشره بين المسلمين فاستفاد من الباحثون. لكن هؤلاء ما يريدون بالأمة خيرا، ولهذا أساطينهم مثل قدسي إيهر ومثل بلاشير ومثل غير وغير من المستشارين الكبار والخبثاء، هؤلاء أفسدوا في حياة المسلمين وتركوا بصمات، ووجد لهم أفراخ يرددون مقالتهم خاصة في أمور التشريع وأمور العقائد، قضايا المرأة، قضايا الورث، قضايا التوحيد، قضايا اليوم الآخر، قضايا المحسوس، قضايا ما وراء، وهكذا كانوا حريصين على زعزعة عقائد المسلمين. ويقول: إذا جاء هذا المبتعث وحنا غسلنا دماغه ثم رجع إلى بلده سينتج أكثر مما فعلنا نحن، حنا نعتني بواحد لكنه يطلع لنا 1000 من بني جلدته. وأذكر أن هناك رسالة تقدم بها طالب لبناني في السوربون بباريس، أثبت فيه بالدلائل والبراهين أن الإسلام هو الدين الذي أنصف المرأة أيما أنصف. فقال المشرف واحد المستشرقين الكبار: إما أن تذكر غير هذا وإما أن نسقطك. قال: أنا لا يمكن أذكر إلا هذا. فأسقطوه وألغوا الرسالة قسرا، وتقدم رويبضة أخرى حولها إلى سب وشتم للإسلام، وأن هذا المرأة حقوقها فأعطي الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. حدثنا بها مشايخنا ونحن على مقاعد الدراسة في سنوات الماضية. فاليوم ولله الحمد يعني الأمة في صحوة وعودة إلى دينها، و بدأت الأمة لله الحمد في تأسيس جامعات وجامعات عريقة، و
علماء، فالواجب أن هذا الخير يزاد ويحرص على تفعيله وعلى نشره للخير، ولا أن يقف الإنسان عند حد معين. هل أحد من الأخوة له استفسار معين عن مذهب الباطنية؟ طيب ناتي الآن، نحن الليلة فقط نأخذ فرقتين علشان ما نتعبكم، ننتقل للطائفة الثانية. ابن تيمية دقيق يا أخواني في عبارته، قال وقاربهم، لاحظوا الكلمة دي مقصودة عند ابن تيمية، يعني ها وصل إلى الحافة اللي قرب منها بالباطنية، هو ما صار باطني لكن إيش قريب منه. قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طيب وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. الفلاسفة ومنهم ابن سينا ومن على شاكلته اقتربوا من مذهب الباطنية، ولذلك يقال لابن سينا كان تابع للباطنية وكان عنده بعض الآراء الباطنية، لكن ابن تيمية من دقته قال قاربه، اقترب في مذهب الباطنية الفلاسفة، فوصفوا الله بالسلوب، سلبوا عنه كل صفة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والإضافات يعني يضيفون من عندهم أشياء ويسلبونها عن الله أو يدعون وجودها في الله، مثل تسميتهم لله بالعلة، علة قلوبهم، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة. قال دون صفات الإثبات، يعني الفلاسفة لم يعتقدوا صفة ثبوتية لله على الإطلاق. قال ومع هذا كله وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. أنا أتعجب، هذا الإله الذي تزعمون أن له وجود مطلق وأنتم ما أثبتوا له اسم أو صفة، أين يكون هذا الإله؟ ما هو هذا الإله الذي ليس له اسم ولا صفة مثبتة في مذهبكم؟ قال وقد علم، هو الآن يرد عليهم، وقد علم بصريح العقل، صريح العقل زي ما قلنا القضية ليش؟ لا تحتاج إلى برهان أن هذا لا يكون، أي هذا؟ ها أن هذا، أي هذا؟ مذهب الفلاسفة. وقد علم أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم الموجودات. طيب ليه؟ لأن الموجود يا أخوة لا في شيء موجود إلا له اسم ونفسه، وإلا ما يسمى موجود. أي شيء موجود قبل أن نتكلم بذات الله كذا في الأمر البدهي الأمر العقلي، أي شيء موجود كيف تستدل أنه موجود؟ من أسمائه أو صفاته، لكن تقول شيء موجود ولا له اسم ولا صفة، طيب أنت كيف عرفت أصلا وشو الوجود؟ هو وجود ذهنيا، وجود مطلقا لا وجود حقيقيا في أذان هؤلاء. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم الموجودات، ثم ينقل سوءة أخرى من سوءات الفلاسفة، قال وجعلوا الصفة هي الموصوف. الحين لما أقول الذكاء هو الأخ عبد الله، تقبلون هذا؟
طيب ليه؟
هذا من قال لك يا أخي الذكاء بس هذا؟ أنا ذكي وأنت ذكي وفلان ذكي، كل الذكاء صفة يشترك فيها ناس كثيرين. طيب أقول العلم هو الشيخ طارق، تقبل هذا الكلام؟ الحين وصف، ومن الناس من مستكثر ومستقل، تقول يعني شوف هذا هو الذي يقولون الفلاسفة الإسلاميين، أو هذه زبالتهم، هذه إذا أردت فعلا تعرف أو تنقد بالعلم يجيك واحد يقول يا اخي انت ليش تنقل تعال ها هؤلاء اللي تقول وترسم جرايد كاريكاتير ضخم حمته تجي 70 متر ونر فيلسوف الاسلامي ابن سينا وابن عربلان خامشف هل العقل عقل الطفل حتى الطفل يقبل كلام الفلاسفة؟ قال جعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم مكابرة لأي قضية القضايا البديهيات القضية البديهية اللي لا تحتاج إلى برهان واحد زايد واحد يساوي اثنين واحد يقول لك أثبتها الشمس طالعة واحد يقول لك أثبت لي الشمس طالعة وليس ولهذا قال الشاعر وليس الصحف العداري شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إذا هؤلاء الفلاسفة الذين سلبوا أسماء الله وصفاته ولم يزعموا له إلا وجودا مطلقا أي وجودا ذهنيا جعل الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا البديهية التي لا تحتاج إلى برهان وأيضا منحا آخر جعلوه قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات الأمور الضرورية والشيء التي لا تحتاج إلى برهان لما يقول لك واحد الشجاعة هي السمح جعل وهذه الصفة هل فيها عقل مسلما أو كافرا شوف مسلما أقول أو كافرا يقبل هذه أبدا يجزم كل إنسان أن الصفة لها مدلول لما يقول لك واحد السمع هو البصر أحد يقبل هذا يجعل العلوم الضرورية هذه الفلسفة هذا هو تراث الفلاسفة الذي نفون أسماء الله سبحانه وتعالى ولم يزعموا له إلا وجودا مطلقا وجعلوا الصفة عين الموصوف وجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى وأنه لا فرق بين السمع والبصر والعلم والشهل والقدرة والاستواء والنزول وأي صفة من الصفات مكابرة للقضايا البديهيات أفبعد هذا يوثق فيما يسمى فلسفة الإسلامية الذي جرد الله من أسماء وصفاته والذي يجعل الصفة هي عين الموصوف وهذه الصفة لا فرق بين سمع وبصر وعلم وجهل إلى آخره هذه الفلسفة بئست الفلسفة كانت في هذه الفلسفة هنا ينتهي عرض الشيخ طبعا هو سيعرض الآن ثم بعدين يعني تأتي المناقشة التفصيلية والتأصيل لهذا إلى هنا نقف الليلة إن شاء الله لأني لاحظت أنه كما قلت لكم يعني الدرس قوي لكن هذا هو من أقوى ما في التدمرية يعني فيه كدح للذهن شوي لكنه أمر ضروري لطلبة العلم حتى يتصوروا هذه القضايا فإنها تعينهم بإذن الله على تصور الأفكار التي تطرح من قبل طوائف الضلال وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا جميعا العلم النافع ونبدأ بقضية الأسئلة يعني الأخوان اللي يتابعون معنا على الموقع يظهر أن هناك بعض الخلل الفني يخبرني الابن بهذا لكن تبعثون بأسئلتكم على الصفحة وعلى العنوان تتصلون بموقع المسلم وتنسقون معهم في وجود الأسئلة أما السؤال اللي كان موجود عندنا في الصفحة شو صالح كان في سؤال من الحلقة الماضية على ما أذكر أنه يقول إيش هو سؤال طريف لكن ما في مانع من الإجابة عليه ولا هو طريف السؤال يقول الأخ أنه السؤال خارج الموضوع من تنصحني أن أدرس عليه علم العقيدة في مدينة الرياض يا أخي لا يجلبوا تمر إلى هجر مثل ما يقولون العرب لأن هجر هي المعروفة بإنتاج التمر كذا يا شيخ طارق ولا لا هجر اللي هي منطقة الأحساء واحد يقول أنا بوارح أودي تمر إلى الأحساء أنا مغفل يعني بضاعتها كاسبة لأن الأحساء هو مهد التمور فأنت لما سألتك لكن مجيب على سؤالك الرياض مليء بالعلماء الأعلام في علم العقيدة وفي علم الشريعة ولله الحمد فإذا كنت تريد أنك تطلب العلم وأنت مبتدئ كما ذكرت في سؤالك عليك بدروس الشيخ
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود، وغيرهم 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 من العشرات، يعني ما أستطيع فعلا ولا يمكن أن أحصي الآن من الأساتذة الفضلاء في جامعة الإمام وفي جامعة الملك سعود وفي المعاهد العلمية، والمشايخ اللي لهم دروس وقد تقاعدوا. الرياض ما شاء الله مثل النحل، وخاصة في علم العقيدة تستطيع. لكن ما أبرز من ذكرت لك الشيخ ابن جبرين والشيخ البراك والشيخ المحمود، ويعني تستطيع أن أيضا أن تسأل عن طريق أئمة المساجد خاصة في الحي الذي أنت فيه، وتستدل على جداول هؤلاء المشايخ والأيام اللي درسوا فيها لتستفيد إن شاء الله. الأخوان أحد أمدران، تفضل الشيخ عبدالله. نعم لا شك. يقول الشيخ، هذا هو السؤال، يعني تقول هل هذه قاعدة؟ يقول لك عبد الله، عشان أعيد السؤال علشان الأخوان اللي معنا ما يسمعون صوتك. يقول الأخ عبد الله أحد الجالسين معي في الدرس، إنه الآن قول الشيخ رحمه الله إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، هل هذه قاعدة؟ هذا السؤال كذا؟ الجواب نعم، نعم هذه قاعدة. سلب النقيضين أمر مستحيل، وجمع النقيضين أمر مستحيل، إذن هذا أمر ممتنع في بدائه العقول. لأن كما قلت لكم التعريف أن سلب أن النقيضان هما اللذان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. هذا النقيضان مثل الحياة والموت، الليل والنهار، العلم والجهل، وهكذا الإبصار والعمى، وهكذا أي نقيضين العقل يجزم أنه لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، وإنما إذا وجد أحدهما انتفى. فهي قاعدة، نعم أحسنت، هي قاعدة. تفضل تفضل الشيخ طارق. نعم أي يعني الوجود، يعني الوجود الذهني لله وجود عندهم، هم يريدون التخلص من أي السؤال. يقول الشيخ طارق أنه يعني لما يقول أن مذهب الفلاسفة جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، نقول المراد بهذا الفلاسفة علشان ينجون بأنفسهم من قضية أنهم جحدوا وجود الله، قالوا لا نحن نثبت له وجود مطلق. طيب الموجود لا بد له من أسماء وصفات تثبته، انتم ما هناك اي صفه لله اثبتوها، قال احنا نزعم له وجود. قال لهم الشيخ هذا وجود ذهني، لكن العقل السليم يجزم ان ما من موجود اصلا لا يمكن تكون كلمه موجود إلا ولها من الأسماء والصفات ما يدل على هذه الوجودية. يعني هنا أقول القلم لو ما يكون في ذهني أوصاف معينة تثبت هذا هذه الصنعة وهذا المصنوع الذي أمامي ما تحقق شيء اسمه قلم. فهو من صفاته أنه يصنع ويمسك باليد ويكتب ويملأ بالحبر وكذا، كل هذه الصفات تجعل أو تطلق على هذه الذات، فيبقى في الذهن إنه إذا ذكر القلم واستحضرت صفاته عرفت أن هذه الذات تختلف عن هذه الذات اللي هي الكأس مثلا اللي تشرب بها. فكل ذات موجودة لا يمكن إثبات وجودها إلا من خلال أسماء الصفات. فأنتم أيها الفلاسفة حين نفيتوا على الله كل أسماء الصفات وتزعمون على له وجود مطلقا، هذا وجود ذهني ما دام ما في اسماء وصفات تثبت وجوده، انا كيف اؤمن به وكيف اؤمن بوجوده وهو ليس له اسم ولا صفه عندكم؟ فهذا امر فرضته اذهانكم الكليله دون ان يكون امرا متحققا في عالم الوجود الحقيقي. الامر الحقيقي ان ما من موجود الا وله ما يدل على وجوده من أسماء وصفات تثبت ذاتيته. فأي ذات
جردت من أسمائها وصفاتها لا يمكن السماء موجودة، لا يمكن أي ذات بصرف النظر الله أو غيره، حتى في عالم المخلوقات أي ذات لم يثبت لها اسم ولا صفة لا يمكن تصورها، لا يمكن تصورها، لأنه لا يتصور وجود ذات أو إثباتها إلا من خلال أسماء وصفات، وهذا مما أجمعت عليه البشرية كلها، أجمعت البشرية حتى ولهذه القضايا البديهيات الآن حتى لما تناقش أو تعرضها حتى على اليهود والنصارى وبعض حتى بعض العلماء يقرر هذه القضية ما يجادلك فيها. سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالصفصفة وغيرها والصفصفائيين ومخازيهم وضرائفهم في هذا إن شاء الله في تفسير الأمر إضاح. ولذلك مذهب الفلاسفة في نوع من الصفصفة اللي التمويه والمكر والخداع في الألفاظ.
هي بدأت
أنها
بشكل
ضيق بشكل أوسع. نعم.
مسلمات
الدين. نعم. مناقش. لا. إيه ولذلك هو يقول الشيخ طارق إنه الآن ما يناقش في الفضائيات وبدأ يتوسع هو من هذا الباب. إيه ولهذا طلبة العلم يا إخوان طلبة العلم واجب عليهم الرجوع إلى مثل هذه المصادر والاستفادة منها، لأن هذه فيها من الأجوبة المسكتة. وستلحظون في التدمرية سيمر بكم دروس كثيرة جدا وقواعد فيها من الأجوبة المسكتة على أي مبطل مهما بلغ صوره أو نتوجه في باطله. يعني أضرب لك مثال سيمر معنا إن شاء الله لما نناقش الأشاعرة قول الشيخ لما يقول لك يعني يقول كيف تقول إن الله ينزل؟ قال الشيخ يعني تبغى أنا أسأل كيف هو؟ أبغى أكتب كيف الله؟ قالوا لا أدري كيف هو. قال ابن تيمية وأنا لا أدري كيف يتنزل. شفت كيف؟ هذا جواب مسكت. ولهذا تراث هذه الأمة مليء من هذا. ولذلك الذي ناقش أظنه هو جاء من دمشق أو من حلب بعد فترة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن. طرح سؤالين يقول فيها ابن القيم يجب على كل طالب علم أن يحفظ هذين السؤالين ليضرب بها في وجه أي مبطل. قال هذا الرجل رحمه الله للخليفة يا أمير المؤمنين، والمعتزلة كان في أوج يعني تسلطهم على الأمة في قضية خلق القرآن، قال يا أمير المؤمنين أسألهم سؤالين وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. والله يا عجيب يا شيخ، والله يا ذي من عجيب تاريخ رجالاتنا وأمتنا رحمهم الله، عجيب. يعني لو على واحد يكفرون والثاني لا معقولة، لكن هذا شوف حصل يقول أي سؤال من الاثنين أجابوا فقد كفروا. قال قال إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، لو قالوا نعم كفروا، وإما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم. من قال أن الرسول جهل بهذا الأمر أنا أعلم منه وش ما يكفر. فقطع ألسنتهم هذا الرجل رحمه الله. فالأجوبة وأنت أشرت يا شيخ طارق جزاك الله خير، وهذا أمر إذا ينبغي أن يتفضل له طلبة العلم الذين يسمعوننا، هناك من الأجوبة ومن مناقشة القضايا الفكرية والعقدية في تراث أمتنا ما هو زاد، لكن يحتاج إلى عرضة اليوم للأمة حتى يعرضه طلبة العلم بالأسلوب المناسب لمقتضيات العصر وللشبهة التي تعرض. كما قلت لكم مثل هذا مثل هذين السؤالين، أي واحد الآن يأتي بقضية تقول يا أخي أنا سألك سؤالين، إما أن تكون رسول الله علمه وكتمه، وإما أن تكون رسول الله جهله وأنت علمته، هذه تنطبق على أي مبطل أنت تقترب بهذين السؤالين يعني فعلا وتحج مثلا حتى ينكشف زيد ما هو عليه. فسيمر معنا إن شاء الله في تدمريه مزيد اللي هذا إن شاء الله هو نوع من الصفصفة، لكن نعم اي وجود ذهني. اي نعم. ونحن نقول ان ما من ذات يراد اثبات وجودها الا ولها اسماء وصفات. لا يتصور الذهن موجودا بدون اسم ولا صفه. لا يتصور. واحد يقول فيه شيء اسمه كاسه لكن لا تصنع ولا تباع ولا يؤكل فيها ولا ترى ولا وش هذا الاسم؟ وش يعني الاسم الكاسه؟ فما من ذات يراد اثبات وجودها الا من خلال اسماء وصفه تحدد لك ما هي هذه الذات، ايش مكانتها، ايش كيفيتها، ايش كيف تستخدم، كيف كذا. هذا امر يتفق عليه بدائع عقول البشر مؤمنهم وكافرهم. ولهذا لاحظوا منهج رحمه الله كيف انه يمسك القضايا البديهيه التي حتى الكفار يوافقونك عليها ليدمغ هذه الطوائف الضاله. انه مو فقط اهل السنه اللي يردون عليك، حتى المنطق الفطري السليم، حتى الكافر الاصلي سيرفض مقولتك يا صاحب يا ايها الباطنيه او انت يا الفلاسفه في هذا. سيردون عليكم حتى الكفار الذين لم يدخلوا في رساله محمد صلى الله عليه وسلم، لان عندهم قضايا فطريه وبديهيه ما جادلوا فيها، جادلوا في قضية الإيمان ولم يدخلوا في دين محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يفتح الله قلب أي أحد منهم سرعان ما يهتدي ويدخل في الإسلام. فلاحظ أن الشيخ رحمه الله يستفيد من الأمر المسلم به حتى عند بشر كلهم، وهذه من طراعته رحمه الله. إلى هنا تفضل. تفضل. لأنه كما قال في عرضهم المجمل يقول الأخ طارق لماذا فر الفلاسفة إلى هذه المقولة وهي الوجود المطلق؟ لأنه تذكروا قبل شوي لما عرض الرأي الإجمالي للطوائف كلها أو القاسم المشترك، قالوا إن الذي يثبت يشبه الله بالموجود والذي ينفي يشبه الله، فقال إن هؤلاء كلهم وصفوه بالأمر ممتنع. هو قاسم مشترك كل منهم له نسبة معينة تحته، فلما جاء التفصيل ماذا بين ان الباطنيه اسوء هذه الطوائف، ثم اقتربت منهم الفلاسفه فزعموا هذا هذه الناحيه. انتهينا الى هنا. نقف الساعه 10:30. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وكرر الاخوه اللي يتابعون معنا على الموقع، كل من يريد ان يسال عن موضوع الدرس يرسل إلى الصفحة المجهزة أو المعينة في الموقع، وحن بإذن الله نحن سنقرأها ونجيب عليها في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.